أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رحمه الله: فصل. وإذا أيقن المصلي أنه زاد ركعة واحدة في المكتوبة فإن الزيادة على ثلاثة أوجه، وكذا في المخطوطة ما بشي في المصلي إذا تيقن زيادة. الوجه الأول: قد تكون زيادة على سبيل السهو، وقد بينا أن أصول يحيى عليه السلام تقتضي على ما خرجه أبو العباس الحسني أن الزيادة إذا وقعت على سبيل السهو لم يعتد بها، فعلى هذا تكون الصلاة جائزة. تقدم تخريج السيد أبو العباس في المعشر السابق. والوجه الثاني: أن تكون الزيادة واقعة على سبيل العمد، فهذه الزيادة تبطل الصلاة بالإجماع. والوجه الثالث: أن يشك في الصلاة فتقع الزيادة مع الشك أو غالب الظن، ثم يعلم بعد ذلك على التحديد أنه قد زاد، فهذه الزيادة تبطل الصلاة أيضا. والأقرب أنه إياها عنا بما نص عليه في المنتخب من إبطال الصلاة إذا أيقن الزيادة. الفرق بين هذا الوجه وبين الوجوه السابقة أن تقدم الشك قبل التسليم، الشك أو الظن، ثم حصل اليقين بعد التسليم، علشان لا يقول القائل أن هذا متناقض مع قولهم لا حكم للشك بعد الفراق. فالذي وقع بعد الفراق ما هو شك، إنه يقين، يقين زيادة. ثانيا أنه قد سبق الشك في حال الصلاة. والوجه فيه أنها بالواقع على سبيل العمد أشبه منه بالواقع على سبيل السهو، لأنها تقع مع حصول كونها زائدة مقصودا. عجيبة، مقصودا. وهي إذن زيادة واقعة لا على سبيل السهو، فيجب أن تكون مفسدة للصلاة قياسا على الزيادة الواقعة على سبيل العمد. مسألة في نسيان التشهد الأوسط. قال: وإذا سهى ولم يقعد في الركعة الثانية للتشهد وقام، فإن ذكر قبل أن يبتدئ القراءة قعد وتشهد ثم قام، وإن لم يذكر حتى يبتدئ القراءة مضى في صلاته وسجد سجدتي السهو. نص على ذلك في المنتخب بأن قال: إن كان لم يبتدئ في قراءته أو يمضي في صلاته جلس وتشهد، وإن كان مضى في بعض القراءة أو الصلاة مضى في صلاته حتى يتمها ثم يسجد سجدتي السهو. فدل قوله إن كان مضى في بعض القراءة أو الصلاة مضى في صلاته أنه إذا أتم القيام يمضي في صلاته ولا يرجع إلى الجلوس، لأنه جعل للمصلي المضي في صلاته بأن يكون مضى في بعض القراءة أو الصلاة ففصل بينهما بأو. فدل ظاهر الكلام على أنه في أيهما مضى من القراءة أو الصلاة التي هي غير القراءة لا يعود إلى الجلوس، وإتمامه القيام مضي في الصلاة، فوجب على هذا أن يكون تحصيل المذهب أنه إذا سهى عن الجلسة الأولى ثم ذكرها قبل أن يتم القيام فعليه أن يجلس، وإن ذكرها بعد إتمام القيام فعليه أن يمضي في صلاته. وإنما ذكر القراءة والمضي فيها لتحقيق إتمام القيام، لأن الابتداء بالقراءة يكون مع إتمام القيام. والأصل فيه حديث ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام في الركعتين ونسي أن يقعد، فمضى في قيامه ثم سجد سجدتي السهو. وقلنا إنه يعود إلى الجلوس لأنه لم يصل إلى الركن الذي هو القيام، فهو ما لم ينتصب قائما لم يحصل في الركن الثاني، فهو في حكم الركن الأول الذي هو الجلوس، فلذلك قلنا إنه يجلس. ما في إلا التشهد الأوسط، لأن ما هو واجب، ما غيره يرجع له. إذا بدو في الركن الثاني، إذا عاد في الركن الثاني بعده في الديار أبلاد عندهم حين ما هو واجب، واستدلوا به على عدم وجوبه، استدلوا بعدم العودة للتشهد الأوسط على ما هو واجب، واستدلوا على عدم العودة بأن ما هو واجب. مرة يجعلوه دليل ومرة يجعلوه مدلول.
وكيف غير ذلك؟ تعال
هم ناسي قبل أنه بدون منصوص عليه، وما نص عليها الهادي منها ما استبعد، لكن قد نص عليه على أنه مهما لم يبدأ في القراءة فإنه يرجع. وذا الحين المعلف تأول البداء هذه القراءة على المذهب، قال أن المقصود بها إتمام القيام، والدليل عليه قوله أو يمضي في صلاته، مقصوده يتحقق إتمام القيام. مسألة: قال وإذا أدرك الإمام وقد صلى ركعة وعليه سهو، فإذا سلم وسجد سجدتي السهو، قام الرجل ولم يسجدهما حتى يتم صلاته، فإذا أتمها سجدهما. وهذا منصوص عليه في المنتخب، ووجه إيجابنا سجدتي السهو على المؤتم إذا سهى الإمام ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليس على من خلف الإمام سهو، فإذا سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه السهو. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وأيضا قد ثبت أن صلاة المؤتم معقودة بصلاة الإمام على ما مضى في هذا الباب، فإذا سهى الإمام كان في الحكم كأن المأموم قد سهى. ووجه قولنا إنه لا يسجد حتى يفرغ من صلاته ما ثبت من أن سجدتي السهو بعد التسليم لما نبينه من بعد، إبعاده ما قد بينه. وما بيناه فيما مضى أن السجدة الزائدة في الصلاة المكتوبة على سبيل العمد تكون مفسدة للصلاة، أن لو فرضناه سجد قبل يسلم لكانت مفسدة للصلاة لأنها عمد. مسألة: قال وإذا سهى الرجل خلف الإمام ولم يسه الإمام سجد هو سجدتي السهو، وهذا منصوص عليه في المنتخب، والأصل فيه حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لكل سهو سجدتان بعدما يسلم. وروى عبد الله بن جعفر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من شك في صلاته فليسجد سجدتين. اشتهي العموم يقول له من شك، من شك في صلاته فليسجد سجدتين، هو يشمل الإمام والمؤتمن، وذلك عام في المنفرد والإمام والمؤتمن. فإن قيل فقد روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم ليس على من خلف الإمام سهو، قيل له معناه عند أصحابنا أنه أبعد من السهو، والغرب به الحث على الجماعة على أن قوله ليس على من خلف الإمام سهو لا ظاهر له في موضع الخلاف. اشتماه معمول بظاهر، لأنه معلوم أنه بيسهو وهو خلف الإمام، أو سابر نقول ما بشي سهو نحمله على ظاهر، فإذا كان لابد من تأويله فتأويله أنه لا يعمل بشك المؤتم مع الإمام، أما ظاهره ما هو ممكن العمل لأن المؤتم بيجي للسهو لو به إمام، لأن الخلاف في السجدتين وهما غير مذكورتين في الخبر، وإذا لم يكن له ظاهر حصل تعرض للتأويل، ووجب الرجوع إلى ما ذكرناه أن يبدو معرض للتأويل لأن ما هو ممكن حمله على ظاهر لوجهين. أولا فيما نحن فيه أن ما ذكر سجدتي السهو والنقاش فيها، الثاني أن ظاهره نفي السهو بالكلية، وهذا الظاهر غير موجود، فإن السهو يوجد في المؤتمر هو معرض للتأويل، وإذا كان معرض للتأويل ما بقي معهم وجه في الاحتجاج، لا يحتجوا بتأويل. ووجب الرجوع إلى ما ذكرناه على أنه مقيس على المنفرد بعلة أنه ساهم، والعلة لا تنتقض بالسهو الذي لا يوجب السجدتان، لأن الغرض بالتعليل إلحاق المؤتم بالمنفرد في باب السهو. إذا حصل الشك ولم يوجب زيادة سجود ولا زيادة ركن ولا فريضة ما بقي موجب للسجدتين، لأن الغرض بالتعليل إلحاق المؤتم بالمنفرد في باب السهو، أنه مقيس على المنفرد بيكون سهو يقتضي سجود السهو. فما أدري وين بالسهو لا يوجب السجود، ما بشي
كانوا مثل وتر عبي وزمه
لا بيقول يوجب، بعضهم يوجب إعادة الصلاة وكله
والفجر
قنوت الفجر ذي بعضهم يقولوا ما فيه قنوت ما فيه السهو، لكن الصحيح أنه يسجد له يسجد للسهو
ما كذا يعني احتياطا ما هو
ما هو سبب الاحتياط أنه ينقض العلة
بلجعها لا
ينتقل بالسهو
الذي لا
يجب السجد ما بشي سهو لا يجب السجد ما به موجب لا به ما يحترز منه هذا القياس سليم، حتى الذي يسحب مع يدره ثلاثة أو أربع ويتحرى فيه نص أنه يسجد للسهو تتقدم. علشان أنهم بيشترطوا أصحابنا في العلة أن تكون مضطردة وذيها ينقض الاضطراد، وإذا ما أثرت في وقت ما فانتقضت، لكن ما قد اختلت عادها موجودها العلة وتأثيرها موجود والسهو موجب للسجود، وقد قال النبي لكل سهو سجدتان، وهذا تنصيص على العلة هي من أقوى العلل لأنها مستندة إلى نص نبوي مسألة: وإذا سهى في صلاته وسلم تسليمتين ناسيا أعاد الصلاة؟ يعني قول سلم تسليمتين هو معنى سهى، هو عطف تفسيري هذا العطف. إذا سهى في الصلاة، وإيش سهى به؟ بأن سلم تسليمتين ناسيا، سلم في صلاة الفجر في الركعة الأولى ولا في صلاة الظهر في الركعة الثالثة تسليمتين، أعاد الصلاة. وإن لم يسلم إلا تسليمة واحدة مضى فيها وسجد سجدة السهو، وذلك منصوص عليه في المنتخب، واستدل فيه على أن من سلم تسليمتين في الثانية ناسيا يعيد الصلاة بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تحليلها التسليم. يحتاج يستدل عليه في المنتخب، لأن الظاهر أن التسليمتين ناسيا أنها ما تفسد الصلاة، لأن التسليم ما يصح إلا بالنية، فإذا هو ناسي ما بهني. فلا، وقد قدم أنه إذا سجد سجدة زائدة ناسيا أنه لا يلزم فساد الصلاة، لا يلزم سجد السهو. فالقول بأن التسليمتين يفسدان الصلاة كأنها مخالفة لهذا القاعدة. استدل عليها الهادي، قال: إذا بها زيادة في الصلاة فإنها لا تفسد الصلاة مهما كانت الزيادة سهوا، إلا التسليم خاصة، ما هو لجل إنها زيادة، لا لجل إنه خروج، لأن خروج من الصلاة، فإذا سلم فقد خرج من الصلاة ما عاد هم صلاة. تحليلها التسليم استدل به. والتحليل هو الخروج من الصلاة، فإذا فعل ما هو تحليل الصلاة يكون قد خرج منها، وإذا خرج منها لم يجوز له البناء عليها، قياسا على من يخرج منها بأن يفسدها أو يتكلم قبل التسليم عامدا أو يمشي المشي الطويل بعلة أنه خارج من الصلاة. فأما إذا سلم تسليمة واحدة فلا خلاف أنه يبني سهوا، إذا سلم تسليمة واحدة سهوا يعلق قاعدة، إذا زاد ركن نسيانا يجبرها بالسجود السهو بعد التسليم ولا تفسد الصلاة، ما بالله استثنوا منها التسليم. بعضهم يقول إنه ركنان، الظاهر ما هو إلا ركن واحد التسليمتين.
إذا حضرت صلى التسليم الثاني
يسوى إذا بدو وقته، فلا تفسد لا بس انتهي، لأن ما بخروج لا بس انتهي. فإن شئنا خصصناه من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: تحليلها التسليم بالإجماع. وإن شئنا قلنا إن التسليم المعرف بالألف واللام هو التسليم المعهود الذي كان صلى الله عليه وآله وسلم يخرج به من الصلاة، وهو التسليمتان، ما واحدة ما اسمها تسليم وليها الآخر. وقلنا إنه إذا بنى سجد سجدتي السهو لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لكل سهو سجدتان، وما أشبه ذلك من الأخبار التي ذكرناها أولا. مسألة: قال: وإذا نسي التكبيرة الأولى أعاد الصلاة. وإن نسي غيرها من التكبيرات جازت الصلاة وسجد سجدتي السهو. وكذلك إذا نسي القراءة كلها أعاد الصلاة، وإن قرأ في ركعة ونسي في غيرها أجزأه وسجد سجدتي السهو. وكذلك من نسي القنوت سجدهما، نص في المنتخب على أن من نسي بعض التكبيرات سجد سجدتي السهو وصلاته تامة. وإن نسي التكبير كله بطلت صلاته، فدل كلامه هذا على أن في التكبير ما هو فرض تبطل الصلاة بتركه، وفيه ما لا تفسد الصلاة بتركه. ولا خلاف أن التكبيرات أجمع حكمها حكم واحد، خلا تكبيرة الافتتاح. ونص في الأحكام على أن من نسي القراءة في إحدى الركعتين سجد سجدتي السهو وكانت صلاته تامة إذا كان قد قرأ في بعض الركعات، وعلى أن الصلاة تبطل إذا لم يقرأ فيها. ونص القاسم عليه السلام في مسائل النيروسي على أن من نسي القنوت في الفجر أو الوتر سجد سجدتي السهو إن أحب. ما سيقوله إن أحب فيها مأخذ. أما وجه إبطالنا الصلاة إذا لم يكبر تكبيرة الافتتاح فهو أنها فرض، وقد مضى الكلام في أنها فرض في هذا المعنى في باب صفة الصلاة. أنت إنها تكرر قول أنها فرض في هذا المعنى، كان القياس يقول وقد مضى الكلام في هذا المعنى، ولا يقول وقد مضى الكلام في أنها فرض في باب صفة الصلاة. وكذلك قد مضى الكلام في أن الصلاة لا تصح إذا لم يقرأ في شيء منها، وأن الفرض من القراءة إنما هو مرة واحدة. وقلنا إنه يسجد سجدتي السهو إذا نسي سائر التكبيرات أو القراءة في سائر الركعات، وكذلك إذا نسي القنوت لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لكل سهو سجدتان، وقوله من شك في صلاته سجد سجدتان، ولأن ذلك أجمع قياس سائر السهو في الصلاة المجمع على أن يسجد له سجدة السهو. كلام القاسم يمكن تأويله في قوله إن أحب، يعني إن أحب أن يسجد سجدتي السهو ولا في عيد الصلاة. وإن ماذا في ترك القنوت؟
وهل بالتأويل يعني مجيب لأن ما أحد عادة الصلاة؟
إلا هو رأي الإمام زيد بن علي.
فالوتر؟
الوتر وهي الفجر منها.
قال في الإمام زيد أن في الوتر يسجد للسهو، وفي الفجر إن أعراض سجد لأن ما هو جوعة.
ناديها أقوى، لأنها قد روي عن الإمام زيد أنه يعيد الوتر.
في المجموع؟
أيوة في مسائل مفردة في المجموع أوردها قبل صلاة الجنائز. مسألة وسجدة السهو بعد التسليم لزيادة كانت أو نقصان، ومن سجدهما قبل التسليم بطلت صلاته، لأن زيادة ركن أركان عمد تبطل الصلاة. وهذا هو مذهب القاسم عليه السلام. ونص يحيى عليه السلام في المنتخب على أن من سجدهما قبل التسليم بطل صلاته. ووجه ذلك حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكل سهو سجدتان بعد التسليم. الشاهد بيقوله بعد التسليم. وحديث عبد الله بن جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم. وحديث ابن مسعود وقد ذكرنا إسناده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا صلى أحدكم فلم يدري أثلاثا صلى أم أربعا فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليتمه ثم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو ويتشهد. وهذا نص صريح لما نذهب إليه لا يحتمل التأويل. وأخبرنا أبو بكر حدثنا الطحاوي عن أبي بكر حدثنا سعيد بن عامر حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن مالك أنه أبصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام في الركعتين الأولتين ونسي أن يقعد فمضى في قيامه وسجد سجدتين بعد الفراغ من صلاته، ولا يكون قد فرغ من صلاته إلا بعد التسليم. فدل هذا أيضا على ما نذهب إليه وتعليق على قوله سجد سجدتين بعد الفراغ، لأنه ما صرح بالتسليم في الحديث، قال لا يكون فرغ إلا بعد التسليم. فأما ما روي عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أنه سجدهما قبل التسليم، فمعاوية عندنا لا يعمل على حديثه لسقوط عدالته. يبصره ذا فاسق تأويل المعاوية إذا طعم في عدالة في رواية. وقد روي أيضا عن غيره، ومعناه إذا ثبت الحديث قبل التسليم الذي يقع عقب التشهد المفعول بعد سجدتي السهو. ما بشي حديث أثبت ولا بشي فإذا التأويلات
كيف
اشتيبا يصبر إذا ثبت الحديث. أنت أولهم قل قبل التسليم، أي قبل تسليم سجود السهو، قبل تسليم السهو والسجدتين قبل، لأنك تقدم أن التسليم من الألف واللام للعهد، التسليم هو التسليم المعروف. فإن قيل ما أنكرتم من أن يكون ما رويتم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم بعدما يسلم معناه بعدما يسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قيل له هذا يمتنع لوجهين: أحدهما أن التسليم في الصلاة إذا أطلق عقل التسليم الذي يخرج به من الصلاة، هو ذي قلنا سبب الذي هو المراد به التسليم الذي حق التشهد الأخير. وثاني أن حديث ابن مسعود قد فسر ذلك بأن قال فليتمه ثم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو ويتشهد ويسلم، فمنع تأويلكم. فإن قيل فكيف تأولتم أنتم ما رويناه من أنهما قبل التسليم على أنه قبل التسليم الثاني، مع قولكم إن إطلاق التسليم يقتضي التسليم الذي به الخروج من الصلاة. قيل له التسليم الثاني أيضا خروج من الصلاة، لأنه يعود في الصلاة بسجدتي السهو، فصح تأويلنا. وأحاديثنا تحج من زعم أنهما في النقصان قبل التسليم، فيهود من الذين يقولون بأنه قبل التسليم على الإطلاق. فقال الذين فصلوا قالوا إن كان في نقص في الصلاة قبل التسليم بجله يكمل الصلاة، وإن كان بسبب زيادة بعد التسليم. وأحاديثنا تحج من زعم أنهما في النقصان قبل التسليم لأنها وردت عامة في السهو، والسهو قد يكون في الزيادة كما يكون في النقصان، على أن حديث عبد الله بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نسي أن يقعد في الركعتين فمضى وسجد سجدتي السهو بعد الفراغ من صلاته تصريح بأنهما في النقصان أيضا بعد التسليم، لأنه سهو في النقصان وسجدهما له بعد الفراغ في نقصان التشهد الأوسط. ومما يدل على ذلك من طريق النظر أن التسليم موجب التحريم كالركوع والسجود وسائر أركان الصلاة، إذ لا خلاف في أنهما متأخرتان عنهما، عنها بعده عنها يعني عن تكبيرة الإحرام، موجب التحريم يعني موجب لتكبيرة الإحرام، لأنه إذا كبر تكبيرة الإحرام فقد أحرم بالصلاة، يحرم على نفسه، دخل في الصلاة التي يحرم فيها الكلام، فالتسليم من موجب التحريم، فلا يخرج من الصلاة إلى سجود السهو إلا بعد خروج التسليم كالركوع والسجود. فإن قيل إن سجدتي السهو جبر للصلاة وجبرها يجب أن يكون فيها، قيل له هذا فاسد من وجهين، أحدهما أن جبر الحد يجوز أن يكون بعده، ألا ترى أن من قتل الصيد أو قبل امرأته أو نحو ذلك فله أن يكفر بعد الخروج من الحج، والثاني أنه بسجدتي السهو يعود في حرمة الصلاة فكأنه في الصلاة، ولهذا يتشهد ويسلم بعدهما. فأما الكلام في أنهما قبل تحليل الصلاة مبطلتان للصلاة فهو الكلام في أن السجدة الزائدة في الصلاة على سبيل التعمد تبطلها، وقد مضى فيما تقدم، وذلك أيضا يحقق أنهما بعد التسليم. إلى هنا.